أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الخامس لتصحيح الرواية التي هي محل البحث، رواية محمد بن مسلم. قلنا أن هذا الوجه اعترض عليه أو أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول ذكرنا، وكان الكلام في الإشكال الثاني. في الإشكال الثاني أيضا تبين أن الإشكال الثاني أن هذا الإشكال الثاني لا يرد على هذا الوجه. هذا الإشكال الثاني ليش؟ لأن ذكرنا قلنا أن عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس فيها احتمالات، وأن الإشكال يرد على بعضها ولا يرد على البعض الآخر. قلنا أن الإشكال يرد بناء على الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات، وهو أن يكون المقصود بالروايات والكتب هي الكتب والروايات الشنو الواقعية الصادرة منه واقعا، فيرد الإشكال. شلون هذا نعرف بأن الرواية شنو صادرة منه واقعا حتى نقول أنه يشمله الطريق؟ لأنه لا طريق لنا لإحراز أنها صادرة منه إلا من خلال السند، والمفروض أن السند شنو ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه بحسب الفور. تعرضنا أيضا إلى مطلب ذكر السيد الشهيد، وقلنا بأنه هذا تطبيق غير صحيح في محل الكلام. بالنتيجة احنا نحل الإشكال، نجاوب عن الإشكال بهذا الشكل، بأن الأقرب من هاي المحتملات هو الاحتمال شنو الرابع، وعلى هذا الاحتمال لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي يقول بأن هذا طريقي إلى كل روايات وكتب البرقي الواصلة إلي، فكل رواية يثبت أنها واصلة للشيخ الطوسي فهذا طريقه لها. إذن يمكن إحراز بأن هذه الرواية واصلة إلى الشيخ شنو الطوسي. شلون نحرز أنها واصلة؟ ما قلنا من أنه الورقي وقع في سند هاي الرواية حسب نقل الشيخ الصدوق، مو يعني رواها الشيخ البرقي، البرقي رواها هذه الرواية، سواء كان رواها في كتابه أو رواها نقلا عن كتاب آخر، المهم هو رواها. والفقيه كتاب الفقيه للشيخ الصدوق واصل إلى الشيخ الطوسي قطعا. إذن هذه رواية للبرقي، رواها البرقي وصلت إلى الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يقول كل الروايات الواصلة إلي من روايات البرقي أنا إلى طريق لها، وطريقي هو هذا وهو طريق صحيح، فلا يرد الإشكال. نعم يرد على الاحتمال الأول، لكننا نستبعد الاحتمال الأول بما ذكرناه سابقا، ونقول بأن الأمر في الحقيقة من هاي الاحتمالات يدور بين الاحتمال الرابع والثالث، الثالث والرابع. يعني إما أن يكون المقصود بالعبارة هو الكتب والروايات المنسوبة إلى البرقي، الشيخ الطوسي يقول كل رواية أو كتاب منسوب إلى البرقي أنا أعدي إلى طريق منسوبة، أو يكون المقصود هي الروايات والكتب الواصلة لمن إليه من كتب البرقي وروايات البرقي، وعلى كلا التقديرين إشكال يندفع. ومنه يظهر أن هذا الإشكال يرد على الاحتمال الأول، الإشكال الثاني يعني يرد على الاحتمال الأول في محل الكلام، وأن تقريب عدم وروده على الاحتمال الأول الذي ذكره السيد الشهيد يجري في فرض آخر غير محل الكلام كما بينا. وعلى كل حال فالاحتمال الأول مستبعد لما تقدم من أن الشيخ لا يمكنه أن يعلم، هذه نكتة مهمة، لا يمكنه أن يعلم بالروايات الصادرة من البرق واقعا. شلون أن الشيخ أن يعلم بالروايات الصادرة من البرق واقعا؟ بحسب العادة، فكيف يذكر طريقا إليها مع وضوح؟ هذه النقطة مهمة، مع وضوح أن الطرق تذكر لكتب وروايات معينة محددة معلومة لصاحب الطريق، بحيث يصح له أن يقال بأنها أن يقول أن هذا طريقي إلى هذه الكتب، هذا طريقي إلى هذه شنو هذه الروايات، إيش اللي يفهم من الطريق؟ هذا طريقي إلى هذه الروايات اللي يذكرها، مو يذكر بالمشيخة بالمشيخات إيش يذكرون، وهذه الروايات الموجودة في كتاب الفقيه طريق هذا إلها، فهي عبارة عن رواية أمور محددة معينة معلومة لصاحب الطريق، يقول هذا طريقي إليها. وقد عرفت سابقا استبعاد الاحتمال الثاني، بعد أن استبعدنا الأول الثاني أيضا نستبعده، والأمر يدور بين الثالث والرابع. أيضا تقدم سابقا استبعاد الثاني اللي هو شنو الثاني كان، أن المقصود هو الروايات التي يعتقد الشيخ الصدوق وجدانا أو تعبدا أنها شنو صادرة من برقي، إنها ما حاجة شنو هذا يعتقد بذلك. الظاهر أن الأمر إما الاحتمال الرابع هو الأقوى، فيدور الأمر بين الاحتمالين الثاني الثالث والرابع، وعرفت عدم ورود الإشكال على هذين الاحتمالين، فلا يهمنا في المقام تعيين أحدهما، وإن كان الاحتمال الرابع هو الأصح بل المتعين ظاهرا، وعليه فهذا الإشكال غير وارد أيضا. هذا الإشكال الثاني أيضا شنو غير وارد. الإشكال الثالث الذي قد يذكر في محل الكلام ولو طال هذا البحث، بس أبحاث مهمة تنفع في موارد أخرى، هذا الإشكال الثالث مفاد هذا بأن الطرق المذكورة، مثل الشيخ طوزي نتكلم، أن الطرق اللي يذكرها في الفهرست تختلف عن الطرق اللي يذكرها في المشيخة، إيش الدعوة؟ تختلف عنها الطرق اللي يذكرها في المشيخة، يحتمل فيها أن تكون على سبيل شنو على سبيل القراءة أو شنو أو السماع، طرق التحمل المعروفة يحتمل فيها ذلك، هاي في المشيخ. إن هو شو يقول؟ يقول أنه كل ما فيه في كتاب التهذيب مثلا، كل ما فيه عن فلان، كل ما فيه عن محمد بن مسلم، أنا أروي بهذا الطريق، أروي بهذا الطريق. أكو احتمال لأن هذه الروايات لمحمد بن مسلم اللي يذكرها في التهذيب هي وصلت إليه شنو شفاها سماعا قراءة، ممكن سراضا كتاب محمد بن مسلم هو سمعه من شيخه سمعه من شيخه وهكذا إلى محمد بن مسلم مثلا. سابقنا متعارف تقرأ الكتب على الطلاب، أو الطلاب يقرؤونه ويسمع الشيخ ويصحح لهم إذا غلطوا في مطلب، على كل حال يقرأ وخذ قراءة سماعان وأمثال هذه الطرق، هذا يحتمل فيها ذلك. لكن هذا الاحتمال ما موجود في طرق الشيخ في الفهرس. ليش؟ لأن طرق الشيخ في الفهرس طرق إلى كتب كثيرة، طرق إلى كتب كثيرة جدا، وقد في ترجمة أحد الرواة ويدخلها في 30 كتاب، أحد الرواة. كيف هذا العدد الهائل من الرواة اللي ذكرهم في الفهرست وذكر لهم كتب كثيرة وذكر لها شنو طرق لهذه الكتب؟ ولذا يكون من المستبعد جدا أن الشيخ أخذها شنو عن طريق السماع أو شنو أو القراءة، مستبعد جدا هذا في حق طرقه في الفهرست، بل يقطع بعدم هذا في بعض الموارد، نقطع بعدم هذا في بعض شنو في بعض الموارد، موارد كثيرة في الفهرست اللي راجع كلش واضح يصير عنده بأنه هذه ليست مأخوذة وليست واصلة للشيخ الطوسي عن طريق السماع أو عن طريق القراءة وأمثال هذه من طرق التحمل، وإنما هي إجازات. إجازة هو عدى إجازة إلى كتب فلان فيذكر أن فلان له كتاب كذا 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 بناء على الإجازة اللي وصلت إليه وأعطيت له، بناء على هذا حينئذ يقال بأنه كيف يمكن التعويل على هذا الطريق الذي ذكره الشيخ في الفهرست لي منه للبرقي، وأن التعويل على هذا الشيخ الطوسي ذكر طريقه إلى البرقي، فيقال كيف يمكن التعويل على هذا الطريق الذي ذكره من في الفهرست لا في المشيخة؟ والحال أن هذه الطرق المذكورة في الفهرست هي طرق المنطرق لم تؤخذ عن طريق السماع أو الكذا حتى تكون معتبرة، وإنما هي حسب التعبير المتعارف اليوم أنه هي طرق لعناوين الكتب وليس الطرق لواقع شنو لواقع الكتب وما في الكتب من روايات. طرق العنوان الكتب أن فلان له 30 كتاب، فلان كتاب وفلان كتاب، شنو طريقك أن فلان له 30 كتاب وأنك تفوت بهي كتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني؟ طريق هذا طرق لعناوين الكتب لا لواقع الكتب، طرق لعناوين الكتب لا للروايات الموجودة في ماذا في تلك الكتب، ليس إلا هذا. فحينئذ كيف يمكن التعويل على هذا الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي في ماذا في الفهرست؟ هذا الإشكال الثالث الذي يطرح في المقام. فبالتالي أن هذه الطرق كلها طرق المن للعناوين، فمن كان نستفيد منها في الشيخ بخلاف الطريق الذي يذكر المن في المشيخة؟ ذاك يمكن أن يكون شنو أن يكون الرواية هو طريق للرواية الواصلة إلى الشيخ عن طريق شنو عن طريق السماع أو القراءة وأمثال هذه الطرق من التحمل. هذا الإشكال الثالث صافا بوجاهة، يعني الذي يقرأ الفهرست للشيخ الطوسي ويلاحظ كمية الكتب التي يذكرها صعب جدا واحد يحصيها، ما ممكن أن نفترض بأن كل هذه الكتب وصلت إليه شنو سماعا أو قراءة على مشايخه، نقدر نفترض شيء افتراض كل هذه الطرق مأخوذة عن طريق السماع والقراءة؟ هو بعيد، لكن مستبعد جدا، بل قلنا بعض الموارد أصلا يقطع بعدم هذا، قطعا هذا غير وارد فيها. لذلك الطرق اللي يذكرها في الفهرست تعويل عليها لا يخلو من شيء ولا يخلو من صعوبة. من هنا يظهر بأنه الذي يمكن التعويل عليه لتصحيح الرواية بعد تصحيحه وإتمامه هو الوجه الرابع اللي هو نقلنا عن المحقق السبزواري، وتمسكنا بظاهر كلام ماذا كلام الشيخ الصدوق، بعد نترك الشيخ الطوسي ما لنا علاقة بالشيخ الطوسي في الوجه الرابع، ما لنا علاقة بالشيخ الطوسي، نقول الشيخ الصدوق هو في مقدمة الفقيه قال بأن الروايات جميع ما فيها كتاب الفقيه مستخرج من شنو؟ من كتب مشهورة عليها المعول وعليها الكذا إلى آخر ما ذكر. وحق السبزواري يقول بأنه رواياته كلها مأخوذة من كتب مشهورة. مشهورة يعني شنو؟ يعني معلومة الانتساب إلى أصحابها. هو يأخذ الشيخ الصدوق رواية أخرى من المحاسن، ماكو مشكلة. إذا السند ضعيف بين الشيخ الصدوق وبين صاحب المحاسن ما في مشكلة، ما يأثر، لأنه أخذ الرواية منين؟ من الكتاب، كأنه سمعها من صاحب المحاسن. والمفروض أن السند من صاحب المحاسن إلى الإمام سند شنو؟ صحيح، ما راح يشكل في شيء. أخذها من كتاب مشهور معلوم الانتساب إلى صاحبه، معلوم الانتساب إلى صاحبه، فينحل الإشكال. يعني يتم هذا الوجه الرابع، الرابع مو الخامس، الخامس اللي يتلقى بشيخ الطوسي، دخلنا شيخ الطوسي بي. هذا الرابع والثالث ما أدري، هذا يتم أن هذا الكتاب الذي الشيخ الصدوق أخذ الرواية منه كتاب مشهور معلوم الانتساب إلى صاحبه، حينئذ لا يضر ضعف السند بينه وبين صاحب الكتاب، فيمكن التعويل على هذه الرواية. هذا الوجه الرابع المتقدم. هذا الوجه قلنا بأنه بمشكلة شنو؟ بمشكلة احتمال تعدد النسخ. يعني ما يكفي لإتمام هذا الوجه أن يكون الكتاب مشهور الانتساب إلى صاحبه، أن هذا من مؤلفات فلان وأنه كتاب كتبه فلان، بل لابد من إثبات أن الرواية أخذها الشيخ الصدوق من نسخة المؤلف. نعبر هذا التعبير التسر واضح، أن أخذها من شنو؟ من نسخة المؤلف، حتى يقدر يقول بأن المؤلف ذكر هذه الرواية وروى هذه الرواية. يقدر يروي عن من؟ عن صاحب المحاسن أنه روى هذه الرواية. شو وقت يقدر يرويها؟ إذا أخذها من نسخة المؤلف. أما إذا فرضنا أن نسخ الكتاب تعددت، نسخ كثيرة للكتاب واختلفت، من يقدر نقول بأن هذه الرواية أخذها من نسخة شنو؟ المؤلف. إذا ما قدرنا نقول هذا بعد حينئذ ما يمكن أن نسب الرواية إلى صاحب المحاسن، حتى نقول بأنه الرواية أخذناها من صاحب المحاسن كأنه، والسند بعده إلى الإمام تام، فالرواية حينئذ تكون صحيحة ومعتبرة. هذا يتوقف على ماذا؟ على عدم تعدد النسخ أو تعددها وعدم اختلافها. أما إذا كانت النسخ متعددة ومختلفة بطبيعة الحال، عادة النسخ عندما تكون مختلفة تكون عندما تكون متعددة عادة تكون مختلفة، فهذا قد يوجب التوقف. اللي ذكرناه سابقا للتغلب على هذه المشكله هي هذا، هو هاي الادعاء، ندعي هكذا، ندعي ان الرجاليين وبالخصوص الشيخ النجاشي جرت عادتهم طريقتهم على ماذا؟ على التنبيه على موارد الخلاف والاختلاف، ديدنهم جرى على هذا، أن يبين موارد الخلاف والاختلاف في كل شيء يرتبط بالرواة، حتى اسمه ونسبه وكنيته وين يسكن من أصحاب أي إمام ومن أصحاب كذا، كل شيء ينبه إذا كان هناك خلاف واختلاف ينبه عليه. وقلنا بأنه باستعراض كتاب النجاشي وعد يعثر على أشياء كثيرة من هذا القبيل، قد يحصل هناك قناعة بأن ديدن النجاشي هو هذا وديدن الرجالين هو هذا، والتنبيه على موارد الخلاف والاختلاف. من هنا نفهم أنه إذا لم ينبه على مورد الخلاف، ذكر فد مطلب في حق راوي يرتبط باسمه نسبه كذا كتبه إلى آخره ولم يذكر فيه خلافا، نفهم من هذا أن هذا مورد اتفاق، ما في خلاف، اسمه كذا اسمه كذا، مورد اتفاق الرجاليين أن اسمه كذا، وإلا لو كان هناك خلاف في اسمه لذكره، كان هناك خلاف في سنة وفاته لذكره، لأنه جرت حتى أن يذكر إذا أكو خلاف يذكره في سنة الوفاة أو سنة الولادة أو محل التوطن أو محل إلى آخره من الأمور التي ترتبط بالرواتب. إذا واحد وصل إلى قناعة وهذا شيء مهم جدا، حينئذ يحل لنا كثير من المشاكل ومنها ما نحن فيه. أفرض أن الشيخ أننا نحتمل تعدد النسخ ونحتمل اختلاف شنو النسخ، نقول أن النجاشي أو غيره من الرجالية حتى الشيخ قوسي بن فيره ينذر على شنو، على وجود اختلاف، على تعدد النسخ، على وجود اختلاف في النسخ. ذكر موارد كثيرة يقول بيأكو اختلاف في النسخ، النسخ تختلف باختلاف رواتها. فإذا ما ذكر هذا وبضرس قاطع لأن هذا الكتاب كذا لم يذكر الاختلاف والاختلاف في النسخ، هذا يفهم منها أنه ماكو اختلاف في النسخ، فيفهم من ذلك وحدة النسخ وأن النسخة التي أخذ الشيخ الصدوق الرواية منها هي نسخة المؤلف ما غيرها. فرض أن ما أكو تعدد النسخ أو أكو تعدد النسخ لكن ليس فيها شنو اختلاف، كلها تعبر عن نسخة شنو المصنف. فإذا نواخذ الرواية عن ماذا؟ النسخة المؤلف، وهذا يكفي. هذا المطلب إذا ثبت حينئذ هذا الوجه يكون تام لولا شيء واحد، هذا اللي نذكر اليوم. أكو شيء واحد هو اللي هم يمنعنا من الالتزام بهذا الوجه، وهي أن هذا الوجه يتوقف عن تطبيق هذا الوجه الأول، هذا الوجه الرابع والثالث على محل الكلام، يتوقف على معرفة الكتاب الذي أخذ منه الشيخ الصدوق هذه الرواية. كنا نعرف يا كتاب أخذ منه، المحتملات كثيرة، مش مدرينا من يا كتاب أخذ. أكو احتمال أنه أخذها من كتاب المحاسب فيها السند مثل رواية محمد بن مسلم يروي عن علي بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن جده محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن منه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. احتمال أنه الشيخ الصدوق أخذ الرواية من كتاب البرقي، احتمال أنه أخذ الرواية من كتاب العلاء بن رزين، واحتمال أنه أخذها من شنو من كتاب محمد بن مسلم لأنه كتاب أيضا. فكون نعين أنه من يا كتاب أخذها حتى نجي نقول بأن هذا الكتاب تعددت نسخه أو شنو أو لا، اختلفت نسخه أو شنو أو لا، كنا عفوا نشخصه حتى نراجع التراجم، نراجع الرجاليين ونشوف شو يقولون في حق هذا أنه متعدد النسخ أو غير متعدد، مختلفة أو غير مختلفة. هو يعتمد على شنو؟ على معرفة الشخص الذي أخذ روايته من كتاب. احتمالات متعددة، احتمال أنها أخذ من المحاسن من كتاب البرقي، احتمال من كتاب العلاء بن رزين، وهذه الاحتمالات تتأثر بالنتيجة، لأن الظاهر أن كتاب العلاء بن رزين في نسخ متعددة نص على ذلك، والشيخ الطوسي الناصر في النجاشي الناصر أربع نسخ، كتاب العلاء بن رزين في أربع نسخ، نسخة الفلانية رواها فلان، نسخة الفلانية رواها فلان، يذكرهم كلهم بالتفصيل. مش مدرينا أنه الشيخ التوفرض وصلت للنسخة رقم أربعة مثلا الشيخ الصدوق وأخذ الرواية من هذه، مش مدرينا أنها هي نسخة المصنف. ولعله نفس الكلام يمكن أن يقال إذا أخذها من كتاب المحاسن، يعني من كتاب البرقي، لأن كتاب المحاسن نص على أنه زيد فيه وشنو ونقص، كلهم ينصون على هذا. يعني كتب المحاسن ما متفق عليها، أكو قدر متيقن متفق عليها لكن ما زاد على ذلك مختلف، يعني هل هي من كتب المحاسن أو شنو أو لا، أو لا ليست من كتب المحاسن. مثل النسخة الواصلة للشيخ الصدوق تشتمل على القدر المتيقن أو ما مأخوذ من ما زال على ذلك، اللي هو احتمال أنه أصلا ليست للبرقي وأن أزيد في كتاب المحاسن هذه الكتب. هم يمكن التشكيك في هذا الشيء؟ احتمال أنه ما أخذه من كتاب محمد مسلم بعيد جدا، بعيد أنه ما أخذه من كتاب ماذا؟ عادة ما أخذ من كتاب المحاسن، عادة يعني كتاب البرقي، وهاي المشكلة في كتاب البرقي. أو العلاء بن الرزين كتابه معروف ومشهور، هم بنسخ متعددة. زين، على كل حال احنا نكتفي بهذا المقدار من هذا البحث، وان كان البحث تبقى به بعض الثغرات تحتاج الى متابعه ومراجعه حتى يصل الانسان الى قناعه فيها. على كل حال نرجع الى اصل المطلب، الكلام كان في الشرط الرابع من شروط صحه الجماعه، وهو عبر عنه في المتن لا يتقدم المأموم على الإمام، هذا الشرط الرابع. قلنا أن السيد في المتن تعرض إلى فروع أربعة. الفرع الأول هو جواز تقدم المأموم على الإمام، الفرع الأول هذا بحثناه وكملناه وانتهينا إلى نتيجة أنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام. الفرع الثاني اللي انتهى إلى الكلام هو جواز مساواة أن يقف إلى جنبه مساوي له، أن تجوز أو لا تجوز، هذا الفرع الثاني اللي هو محل كلامنا. الفرع الثالث والرابع يأتي الحديث عنهما. إحنا كلام في هذا الفرع الثاني، هل تجوز المساواة أو لا تجوز المساواة؟ ذكرنا في الدروس السابقة أنه نسب إلى المشهور جواز المساواة، بل الدعي عليه الإجماع كما عن العلامة في التذكرة أنه يجوز المساواة. تعرضنا إلى ذلك، تعرضنا إلى أدلة التي يستدل بها لهذا القول، قول المنسوب المشهور، وناقشنا فيها جميعا على ما تقدم سابقا. وصلنا إلى ماذا؟ إلى أدلة القول الآخر الذي اختاره جملة من المتأخرين، وهو ماذا؟ عدم جواز المساواة، يعني اشتراط عدم المساواة، كما يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام كذلك يشترط شنو؟ عدم مساواته له. هاي أدلتها شنو؟ ذكرنا أدلة، ذكرنا الدليل الأول وذكرنا الدليل الثاني اللي هي هاي الرواية اللي دخلنا في تفاصيل سندها، اللي هي رواية محمد ابن مسلم. دليل الثالث على القول الآخر رواية أخرى لمحمد ابن مسلم نفسه صحيحة السند، ما بها كلام. رواية أخرى لمحمد بن مسلم صحيحة السنن، هاي الرواية موجودة. في الجزء الرابع من الوسائل في صفحة 450 لا لا مو الجزء الرابع، الجزء الثامن، الجزء الثامن صفحة 341 هاي الرواية 341 باب 23 من أبواب صلاة الجماعة. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء على ابن رزين عن محمد يعني محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، إذا كان واحد المأموم يقوم شنو؟ عن يمينه، فإن كانوا هذا محل الشاهد، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. الصريحة في ماذا؟ في عدم جواز المساواة. كما تدل على عدم جواز التقدم كذلك تدل على عدم جواز المساواة. ليش؟ يعني يقول يجب عليهم أن يقفوا شنو خلفهم. هاي الرواية صحيحة السند بلا إشكال. المناقشة اللي ذكرناها مناقشة دلالية من الرواية السابقة بها مناقشة دلالية وسندية. مناقشة دلالية ذكرناها في تلك الرواية ما تجينا. ليش مناقشة دلالية؟ في أنه كان يقول يتقدمهما، أن التقدم شنو المقصود به؟ يكون احتمال أن المتقدم مراد بالتقدم هو التقدم التام، تقدم المتعارف خارجا في أئمة الجماعة وفي الجماعات. ذكرنا هذا الإشكال الدلالي وجاوبنا عنه. هذه الرواية مين؟ لأنه ما بها عبارة يتقدمهما، وإنه يقول أن المامومين ماموم إذا كان أزيد من واحد يجب عليهم شنو أن يقف خلفه، فتدل بشكل واضح على ماذا؟ على عدم جواز المساواة. هذه رواية اللي هو الثالث. قلنا الرابع اللي يستدل به على هذا القول هي روايات واردة في صلاة العراة، هاي الموجودة بالجزء الرابع. اشتبهنا احنا قلنا هاي في الجزء الرابع صفحة 450. باب 51 من أبواب لباس المصلي في الجزء الرابع صفحة 450. باب 51 الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول صحيح لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. كلهم لابد يصلون شنو جلوس حفاظا على العورة لا تظهر العورة، لكن شنو يتقدمهم الإمام. هاي رواية. رواية الثانية اللي هي موثقة لإسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم، أعتقد قرأناها سابقا لكن في المقام الأول في الفرع الأول، قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون. يعني الإمام يومي علما بالركوع والسجود لكن هم شنو يركعون ويسجدون. يعني الإمام إيماء فقط على من؟ على الإمام. يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون، كلهم بوضعية جلوس، الإمام يتقدم والإمام يومي. يفهم أن إلزام الإمام بالإيماء هو لأجل الحفاظ على عدم النظر إلى عورته. شو الظاهر؟ إذا قام وقف حينئذ يصير شو اسمه؟ إذا يعني ركع مقصود يظهر هذا. فالظاهر أنه من هذه الجهة يعني السر في أنه أن هذا هو أنه حفاظا على عدم النظر إلى عورته ظاهرا والله العالم. على كل حال رواية تقول يتقدمهم الإمام. لو كان ما يتقدمهم الإمام يصلي وياهم، لاحظتم ماكو واحد وراء إمام، ماكو داعي. شكل ما هم يسجدون هو هم يسجد وياهم، شكل ما هم يركعون هو هم يركع وياهم، ماكو محذور. يعني شو وقت يصير المحذور؟ عندما يتقدمهم، لأنهم يصيرون خلفه، فإذا سجد أو ركع يظهر. يقول هو يومي للركوع، يبقى جالس يومي للركوع، هذا أحفظ لستر العورة. فهذا إلزام بماذا؟ بأن يتقدم ماذا؟ يتقدم الإمام. هذه والرواية اللي يستدل بها اليمن أو الروايات التي يستدل بها أيضا على عدم جواز المساواة يقول يتقدمهم تفرض أن الرواية واردة في العراق، لكن يفهم من ذلك ماذا؟ أن هذا حكم الإمام، أن الإمام لابد أن يفعل هذا، لعله إذا ثبت هذا في حالة من هذا القبيل فهو أولى أن يثبت في ماذا في الحالات الاعتيادية. هاي أيضا رواية يمكن أن يستدل بها بهذا. فلتهى الوقت، وصلى الله على محمد.